وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
أوليمبوس مونز يعادل ارتفاعه 3 أضعاف ارتفاع إيفرست. أوليمبوس مونز يعادل حجمه 50 ضعف حجم مونالاو أكبر بركان على الأرض. أوليمبوس مونز أكبر بركان في النظام الشمسي. هذه الجروف وحدها ترتفع 6 كيلومترات. وعن المنطقة المحيطة به يرتفع أوليمبوس مونز 25 كيلومترا، وقاعدته تعادل ولاية كولورادو الأمريكية. هذا هو الكوكب الأحمر، ورغم سلسلة من البراكين الضخمة إلى الشرق يبقى المعلم الأبرز أوليمبوس مونز. أهلا بكم في المريخ، وإليكم حالة الجو. من 100 درجة مئوية تحت الصفر قبل الفجر يتبدد الصقيع والضباب في الصباح. السماء حمراء بغبار المريخ، والرياح خفيفة ومتقلبة، وفي وسط النهار يكون الجو صافيا، وبعد الظهر يصبح فوق درجة التجمد، وعند اقتراب الغروب تظهر سحب باردة وتهبط الحرارة بقدرة الله. المريخ يبعد 228 مليون كيلومتر عن الشمس، وهو الرابع في البعد عنها، ومداره حولها 687 يوما أرضيا، والسنة المريخية ضعف سنة الأرض تقريبا. قطر المريخ أقل من 6800 كيلومتر، وحجمه أكبر قليلا من نصف حجم الأرض، وهو 9 كتلتها. أما محور الميل وسرعة الدوران لديهما فمتماثلان. واليوم المريخي 24 ساعة ونصف ساعة. المريخ هو الكوكب الثالث الذي سنمشي عليه إن شاء الله، ونحن نستطلع أحواله. الشمال الذي مهلته الحمم سهولا له السطح الأحدث عهدا، أما الجنوب فأكثر وعورة وهو كثير الحفر بسبب الصدمات. هذا الفاصل يرسم الصدع الكبير لوادي مارينر، وهو بعرض أمريكا من الساحل إلى الساحل، وهو الصدع الصخري الأكبر في النظام الشمسي. وباقترابنا من الجنوب نتحول غربا لمرور سريع على الوادي الذي عمقه الأقصى 7 كيلومترات وعرضه 600 كيلومتر، وهو أوسع واد كبير. غربي مارينر نصعد نحو جبال ثارسيز وثلاثة براكين، أولها أرسيا مونس، ثم بافينس مونس، وأخيرا أسكاريس مونس، وقممها ترتفع أكثر من 20 كيلومترا. هذه المركبة جلوبال سيرفاير قلبت بفضل الله نظرتنا إلى الكوكب الأحمر، وبارتداد نبضات الليزر عن سطحه رسمت تضاريس المريخ. هنا بالألوان الشكلية يدل الأحمر والأبيض على المرتفعات، أما المنخفضات فهي بالأخضر والأزرق. الأزرق الغامض يمثل أعمق المنخفضات، والأشد زرقة هو أثر صدمة لحفرة ضخمة هي هيلس التي عمق حوضها 5 كيلومترات. وأشير بالأبيض إلى أوليمبوس مونز وبراكين ثارسيز الثلاثة. البرد الشديد لا يسمح للماء بالجريان على المريخ، ولعله جرى عندما تفجرت هذه القمم، والصهارة المرتفعة من الأعماق ربما أذابت ما تحت السطح من الجليد وأطلقت كميات هائلة من المياه فغمرت أرض المريخ. تحت الرماد والحمم إلى الشرق من ثارسيز صورت جلوبال سيرفاير قناة فيض قديمة مبينة هنا بالأزرق. المريخ يزخر بأدلة على الفيضانات وحفريات تدفق المياه. هذه القناة المحفورة في السهل المحيط بها عرضها 3 كيلومترات. بمقارنته مع الكوكب القاحل اليوم، ربما كان المريخ في البدء أكثر دفئا ومطرا، وكان بمقدور بحر كبير يدعى أوشيانوس بورياليس أن يملأ الكثير من نصف الكرة الشمالي. ربما كان السبب ثورانا في الكوكب وغازات بركانية كثفت الجو ورفعت حرارته، وربما نزل المطر أيضا. وعندما أذابت الانفجارات جليد ما تحت السطح، كان يمكن للمريخ أن يفيض بالماء بفضل الله. هل هذه الصخور بقايا قعر بحيرة أو قاع بحر؟ إذا كان هذا صحيحا، فلماذا اختفى الماء؟ ربما توقف النشاط البركاني، فلم تعد الانفجارات تملأ الجو، فتسرب إلى الفضاء بسبب ضعف الجاذبية، وجفت البحار، وتجمد الماء الباقي تحت السطح، والله أعلم. هذه المخاريط البركانية الصغيرة التي يقل قطرها عن كيلومتر واحد، ربما تكون أدلة أخرى على ماض مائي. نرى معالم مماثلة على الأرض، حيث الينابيع الحرارية تنبجس عبر المياه السبخة. المريخ اليوم قفر تجميد، والماء المرئي الوحيد هو الجليد القطبي. قلنسوة الجليد الجنوبية هذه تكون في حجمها الأصغر في الصيف، وهي تتسع في الشتاء. القلنسوة الشمالية غامقة أكثر، لأنها حين تكبر يكون الجو أكثر غبارا، وعمقها 5 كيلومترات. ويتوقع العلماء أنه إذا ذابت القلنسوتان فإن الكوكب كله سيغمر بالماء بعمق 10 أمتار. المدار البيضي الشكل للمريخ له تأثير على فصوله بإذن الله، ففي الشمال حين تكون الشمس قريبة نسبيا يصبح الشتاء قصيرا ولطيفا، والصيف حين تكون الشمس بعيدة نسبيا يصبح طويلا وباردا، فالشمال له فصول معتدلة، وفي الجنوب هي أكثر تطرفا، فحين تكون الشمس أكثر بعدا يكون الشتاء الجنوبي طويلا وقارس البرد. الصيف الجنوبي يكون قصيرا وحارا عندما تكون الشمس قريبة نسبيا. معظم المريخ صحراء مغبرة وحمراء بسبب أكسيد الحديد. هذه آثار عواصف غبارية، عواصف من جسيمات أدق حتى من المسحوق. عواصف الغبار الكبيرة قد تدوم أسابيع وتغطي الكوكب. بما أن الحياة تقوم بقدرة الله على الماء، فالدليل عليه يبقى الضالة المنشودة على المريخ. هنا أخاديد تمتد على منحدرات واد كبير. إنها أدلة حديثة على شلالات تدفقت من طبقة صخرية مكشوفة تحت قمة الجرف. بما أن الماء هو الهدف، فإن مسبارا أمريكيا هو مارس أوديسي يدخل مدار المريخ. مهمته مسح الكوكب بحثا عن أدلة على جليد مائي تحت السطح. والسطح الذي تخترقه أشعة كونية من الفضاء يطلق بأمر الله أشعة جاما ونيترونات، وهذه تكشف ما تحت السطح من عناصر. فإن كان هناك هيدروجين دل ذلك على وجود ماء محتجز بشكل جليد. وإحساسا بالهيدروجين مبينا بالأزرق الداكن، كشف مارس أوديسي خزانات واسعة من الجليد الجوفي، ولا سيما حول القطبين. عام 2003 أطلق مارس إكسبريس. ومن المدار القطبي يدرس هذا المسبار الأوروبي المريخ، ويطلق مسبارا يدعى بيجل 2. وبيجل بأكياس من الغاز تمتص صدمة هبوطه، هو صندوق من الآليات الذاتية الحركة. ألواح شمسية لتزويد هذا المختبر بالطاقة، وإحدى المهمات هي البحث عن آثار حياة واضحة بعد أن ثبت وجود الماء. وهذه حفارة لجمع عينات ترابية، وبالعودة إلى بيجل ستحل العينات بحثا عن أدلة على حياة ماضية أو حاضرة، والنتائج سترسل لاسلكيا إلى الأرض. في أعقاب بيجل أرسل الأمريكيون مركبتين أخريين، وبالعمل على جانبين متقابلين من المريخ كان لكل منهما عربة جوالة. وعملهما هو استكشاف الأماكن التي من المحتمل أن الماء جرى فيها بفضل الله. والعلماء يريدون أن يعرفوا أين ذهب الماء، وهل كانت هناك حياة؟ ولكن في النهاية يريدون استعادة العينات المريخية إلى الأرض، لذلك تدعو الحاجة إلى نوع جديد من المركبات تكون متطورة أكثر وسريعة التحرك. يجري التخطيط لهذه المستكشفات التي ستختار عينات ملائمة وتعيدها إلى الأرض إن شاء الله. وفي الوقت الحاضر فإن هذا الكوكب يبقى أرض بحث للآلات لا للإنسان. كان من المعتقد بأنها تشكلت بسبب ثورانات بركانية، بينما السبب الحقيقي ربما صدمات من الفضاء. عطارد هو الكوكب الأكثر حفرا، وكل حفرة قد تدل على ضربة من الفضاء. معظم الصدمات ربما حدثت عندما تشكلت الكواكب بقدرة الله. هذه حفر مريخية آثار أنقاض، فقبل 4.5 مليار من السنين كان النظام الشمسي شديد الاضطراب بأجسام متصادمة، أي انفجارات دامت 600 مليون سنة وفق تخمينات العلماء. ولكن في كوكبنا الهادئ أين الآثار؟ إنها لدينا إذا عرفتم أين تنظرون. أستراليا الجافة المستقرة حاليا هي من أفضل الأماكن للعثور على حفرة قد انفجرت في قلب المنطقة المنعزلة. هذه حفر هامبري، ربما فجرها جسم صدمها وتحطم أشلاء. معظم الحفر على أرضنا شوهها الجو بسرعة، أما هذه فبقيت بفضل الله. حفر هامبري تشكلت قبل 5000 سنة حسب افتراض العلماء، وهذا قد يرجح أن الأرض والقمر ما يزالان مهددين بقذائف من الفضاء. وللعثور على مصدرها نرحل بعيدا عن الشمس عبر فضاء خلا طويلا من أنقاض ما بين الكواكب، نتجه إلى ما بعد المريخ. هنا في الفراغ الكبير قبل المشتري يوجد حزام الكويكبات، إنه قرص من الصخور، حلقة من الكواكب الصغيرة. ولولا الجذب المتقطع للمشتري لربما شكل حزام الكويكبات كوكبا مستقلا. والحزام على ما هو عليه في مدار بين المريخ والمشتري هو مجموعة من القذائف المحتملة. جاسبرا كويكب نموذجي، قطره 20 كيلومترا، ويتكون من رمال ومعدن نقي، تخيلوه وهو يصدم الأرض. هذا الكويكب يدعى أيدا وحجمه مضاعف، ومن شدة ضخامته أصبح له بقدرة الله قمر صغير. إلى اليمين يدعى داكتل، وداكتل شبيه بأصله. ماتيلدا ذو حجم مضاعف وقطره 52 كيلومترا، وهو أكثر سوادا من الفحم وأكثر قتامة. وبالألوان الشكلية فيستا هو الأفتح لونا من الكويكبات جميعا. إنه ضخم وقطره 530 كيلومترا، والجزء القاتم حفرة ضخمة. وتناسبيا لو كان للأرض حفرة مماثلة لبلغت حجم المحيط الهادي. أحيانا ضمن حزام الكويكبات تقع تصادمات. بعض الشظايا الناتجة قد تقذف إلى مدارات تحملها أقرب إلى المريخ بقدرة الله. ثم بالمرور المتكرر للمريخ قد يدفع الكويكب برفق إلى مسار جديد، مسار يتقاطع مع مدار الأرض. كويكب كهذا ربما أحدث اصطداما. قبل 65 مليون سنة صدم شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك وفق افتراضات العلماء، والنتيجة كانت شتاء ذريا وإبادة جماعية. وعندما صفت السماء قضي على ثلثي الأنواع جميعا، ومنها الديناصورات. هذه هي الحفرة بالألوان الشكلية، وهي مطمورة الآن تحت الغابة والمحيط. قطر الحفرة 200 كيلومتر، والكويكب الذي اخترق قشرة الأرض ربما كان قطره 15 كيلومترا. حفر الأرض تحدد من الفضاء على نحو أفضل. هذه امتلأت بالماء وشكلت بحيرة. هنا بحيرتان في حفرتين. وهنا في أستراليا الغنية بالحفر وولف كريك، هذه الحفرة المصونة في المنطقة المنعزلة، قطرها 850 مترا، وعمرها نحو 300,000 عام والله أعلم. لكن تلك حديثة ومتواضعة مقارنة مع موقع الصدمة الأكبر في أستراليا التي قد يعود تاريخها إلى 142 مليون سنة حسب الفرضيات. جوسيس بيلف قطرها أكثر من 20 كيلومترا. في أمريكا هذه حفرة ميتيور في أريزونا وربما ظهرت قبل 50,000 سنة بجسم من النيكل والحديد. قذائف أصغر تصل إلينا كل يوم كهذه الكرة النارية التي يحترق معظمها في الجو ولا تصل إلى الأرض بفضل الله. كانت تسرق الأنظار من مباراة رياضية. كل عام يسقط من الفضاء ما يقارب 16,000 طن من الأنقاض. إذا سقط جسم كهذا ويدعى حجرا نيزكيا فإنه يكون مسودا من الاحتراق في هبوطه الملتهب. هذه الكتلة من الحديد الصلب استعيدت عندما انفجر حجر نيزكي فوق أقصى شرقي روسيا وأمطر الأرض بقذائف كونية. وفوق أمريكا الشمالية مس هذا الجو مسا وعاد إلى الفضاء. تهديد النيازك طفيف، وأما الكويكبات فتهديدها خطر. يمكن لقذيفة قطرها كيلومتر واحد أن تلحق بنا الدمار، أما قاتلة الديناصورات فقد تقضي علينا. إذن كيف نحمي كوكبنا؟ خط الجبهة هنا في نيو مكسيكو حيث المراصد الفلكية تراقب الدخلاء. مشروع لينير مشترك بين وكالة الفضاء الأمريكية والسلاح الجوي الأمريكي، وهو نظام آلي يبحث عن كويكبات جديدة وقد سجلت ألوف منها. من المثير للاهتمام وجود أجسام قريبة من الأرض تتحرك بسرعة بقدرة الله، والكويكب يمكنه أن يهدد الأرض. ومتى عرفت تولى الرادار أمرها. أطباق شبكة الفضاء ترد موجات لاسلكية عن أجسام عابرة للأرض ويسجل حجمها وشكلها ودورانها. علينا أن نكون حذرين. هذا الجسم كاستاليا يشبه حبة الفول السوداني وربما كانا كويكبين متلامسين. ومثل هذا الجسم جيوغرافوس يوجد نحو 1,000 كويكب قريب من الأرض وقطره أكثر من كيلومتر. إيروس هو الكويكب الذي نعرفه جيدا لأننا زرناه. هذه صور حقيقية. إيروس طوله 33 كيلومترا. قام مسبار يدعى نير شوميكر بالتقاط 160,000 صورة بفضل الله وشاهد 100,000 حفرة. بمثل هذه الفجوات لا غرابة أن يكون السطح هكذا، لكن الداخل صخر صلب. عام 2001 هبطت مركبة الفضاء على إيروس وقد تفحصناه. بفضل الله هذا الجسم الضخم الطائر لا يهدد الأرض. لكن من المحتمل أن هناك كويكبا يهددها، وإذا كنا حذرين فقد نملك الوقت للتعامل معه. هناك فكرة تدعو لعاكس مقعر. يمكننا تركيز أشعة الشمس على بقعة صغيرة وبجعل دفق من المواد تتفجر، فإن الكويكب قد يدفع بعيدا عن طريق الأرض. طريقة أخرى قد تكون دافعا صاروخيا صغيرا كمحرك خارجي يثبت بالكويكب المهدد، ربما يحركه إلى مدار أسلم. ولكن إذا كان الوقت قصيرا وكنا سنضرب خلال أيام فهناك الخيار النووي. بمقدور رأس نووي أن ينسف الكويكب إن شاء الله. المشكلة أننا قد نتلقى وابلا من الشظايا تتجه نحونا. هناك فكرة أبرع. فبدلا من التسديد للقلب نطلق رأسا نوويا إلى جانب الكويكب لنبعد عن التفجير. إذا كانت الحسابات صحيحة فإن القذيفة ستحول مسار اصطدامه بإذن الله. حاليا كوكبنا في أمان إن شاء الله. لا أحد من الكويكبات العابرة للأرض والمحددة حتى الآن يشكل تهديدا. هناك مخاوف، ولكن خلال أيام عندما تنقى المدارات فإن اكتشافات جديدة للكويكبات قد تثبت أنها غير مؤذية.